أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. غرر في العلة الصورية وغرر في العلة المادية. صاحب المنظومة بعد أن انتهى من البحث عن العلة الغائية شرع في البحث عن أحكام العلة الصورية وأحكام العلة المادية، وحيث إن هذين المطلبين مترابطان فنحن ندمج الكلام عنهما في مجلس واحد أو مجالس متعددة لكن بنحو الاتصال. فنقول أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، والواجب بسيط بأتم أنحاء البساطة، فلا يوجد له جزء أصلا. وأما الممكن فإنه مركب، قالوا كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، ولا يخلو ممكن عن هذين الجزئين. فأقل ما يتحقق به التركيب الموجود الممكن اثنان، الماهية والوجود. ويقال عن الماهية في بعض كلماتهم أنها حاملة القوة، ويقصد بالقوة ها هنا الإمكان، إذ المفروض أن الإمكان المقابل للوجوب والامتناع هو ارتفاع ضرورة الوجود والعدم، وهذا لا يتحقق إلا بالنسبة إلى الماهية، إذ الوجود ثبوت نفسه لنفسه ضروري فيكون واجبا، فالشيء من جهة وجوده ضروري الوجود. نعم، هو من جهة ماهيته ليس بضروري الوجود، كما أنه ليس بضروري العدم. فإذا الإمكان إنما يثبت للشيء من جهة ماهيته لا من جهة وجوده. وحيث إن الإمكان يعني إمكان ثبوت الوجود، فإذا الماهية بذاتها تحمل قوة الوجود، والماهية عين الشيء، فالشيء يحمل قوة الوجود لكن من جهة ماهيته. إذن هو من جهة أنه شيء موجود بالضرورة، لكن من جهة أنه ماهية موجود بالإمكان، لذلك يقال عن الماهية أنها تحمل قوة الشيء. الماهية حاملة قوة الشيء، ويقصد بالشيئية هنا الوجود. فإذا قالوا أن كل ممكن فله جهتان، جهة يكون بها متحققا وفعليا وموجودا، وهي جهة وجوده، وجهة يكون بها موجودا بالقوة متحققا بالقوة، وهي جهة ماهيته. فالشيء من جهة ماهيته موجود بالقوة، لذلك قال الشيء من جهة وجوده بالفعل ومن جهة ماهيته بالقوة. فمن هنا انقسم الموجود الممكن إلى حيثيتين، حيثية فعل وحيثية قوة. ثم إنهم قالوا المقصود بالعلة الصورية تلك الجهة التي يكون الشيء بها هو بالفعل. فالعلة الصورية هي الجهة التي تكون سببا لثبوت الفعلية للمركب منها ومن الجهة الثانية. هذه العلة الصورية. كل شيء ينقسم إلى جزئين، بأحدهما يكون بالفعل وبالآخر يكون بالقوة، يسمى من حيث الجزء الفعلي صورة، ومن حيث الجزء بالقوة يسمى مادة. فذلك الجزء الذي يسمى صورة بالنسبة إلى المركب يسمى علة صورية، وذلك الجزء الذي يكون بالقوة بالنسبة إلى المركب يسمى علة مادية. فالعلة الصورية هي الجهة التي تثبت لها بها الفعلية للمركب منها ومن غيرها، والعلة المادية هي الجهة التي يكون بها الشيء بالقوة ذلك الشيء، وتسمى علة مادية بالنسبة إلى المركب منها ومن الجهة الأولى. فإذا العلة الصورية ما هي؟ العلة الصورية هي جهة الفعلية في الشيء، وهذا أي الجهة الفعلية تختلف باختلاف الشيء. فمثلا هناك موجود مجرد غير مركب من مادة وصورة في الخارج، لكنه مركب من ماهية وجود، كالموجودات المجردة عن المادة وأثار المادة. هذه الموجودات لها جهة فعلية كما أن لها جهة قوة، جهة قوتها الماهية، جهة فعليتها الوجود. فيقال عن الوجود أنه صورة ذلك الشيء. هنا طبعا نأخذ شيئا فشيئا في تعداد أفراد الصورة أو تعداد الموارد التي تطلق فيها الصورة على الأشياء. الصورة قد يراد بها وجود المجرد باعتبار أن وجود المجرد عين فعليته، وماهية المجرد عين قوته، فيقال للوجود أنه صورة. كما قد تطلق الصورة على الجزء الجوهري في الجسم، إذ الجسم مركب من مادة وصورة، ويراد بالصورة الامتداد الجسمي الذي يصحح عروض القسمة الفكية أو الوهمية أو غير ذلك. أقصد بالتصحيح أنه يكون معروضا للقسمة الفكية والوهمية، وهذا الامتداد الجسمي يكون صورة، بخلاف القوة والاستعداد فإنه يكون جزءا جوهريا يعبر عنه بالهيولة والمادة. في الجسم، في المادة الجسمية، الجسمية نفسها صورة، صورة جسمية، وتعبرون عنها بالمادة جهة فيزيائية. والجزء الجوهري والآخر هو القوة والاستعداد في هذا الجسم، والجسم مركب من الجزئين. فقد تطلق الصورة على ما يقابل المادة، وقد تطلق الصورة على ما يقابل الماهية، وقد تطلق الصورة على الهيئة في مقابل الذات. كما لو قيل عن هيئة زيد أنها صورة زيد، وإطلاق العرف الصور على العكوس المأخوذة بالكاميرات للأشياء إنما هو بهذا اللحاظ، باعتبار أن هيئة الشيء فعلية ما يطلق على تلك الفعلية أنها صورة، فيقال عن جلوسه أنه هيئة، وعن هيئته أنه صورة له، وهكذا. إذن في الواقع الجامع المشترك بين هذه الموارد المختلفة للإطلاقات المتعددة أن الصورة هي جهة الفعلية، لكن لا نقصد بجهة الفعلية أنها التي تعطي الفعلية، وإنما نقصد بجهة الفعلية أنها متحدة مع الفعلية في الشيء. كل ما يكون عين فعلية الشيء فهو صورة لذلك الشيء ذي الفعلية، في مقابل الجزء الآخر الذي يكون جزءا متحدا مع قوة الشيء. ولا يبقى حينئذ إلا استعراض موارد إطلاق الصورة بنحو الدقة، كما يأتي في كما يذكر ذلك الشيخ الرئيس في الشفاء وتبعه عليه قومه. قال لا بعد هناك استعداد اعتباري شيخنا، يعني الاستعداد الذي ذكرنا أنه متحد مع الوجود هو الاستعداد الخارجي الموجود في الأمور المادية، وهذا غير الاستعداد الذي يكون للماهية. طبعا بناء على الاشتراك اللفظي بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي، وهذا ما هو محل خلاف كبير يعني بين المتأخرين عن صدر المتألهين، وعبارات صدر المتألهين مرددة بين الرأيين، فبعض عباراته يظهر منها أن الإمكان الاستعدادي مشارك للإمكان الماهوي بالمعنى، وبعضها يظهر منه أن الإمكان الاستعدادي مغاير له وإنما يشترك معه في اللفظ لا في المعنى ولا الماهية. وبناء على أنهما مختلفان نقول الاستعداد الذي حكمنا بأنه متحد مع الوجود أو مع مرتبة من مراتب الوجود والاستعداد الخارجي، وهنا نتكلم عن الاستعداد الماهوي الذي يكون بمحض متمحضا في معنى القوة والإمكان والاحتمال. قال غرر في العلة الصورية وما به للشيء فعليته صورته فمنه شيئيته. قال وما به للشيء فعليته فهو صورته، أي أن الشيء قد يكون مركبا من جهتين، جهة يكون بها بالفعل، جهة يكون بها بالقوة. الجهة التي تثبت ببركتها الفعلية هي الصورة، والجهة التي تثبت ببركتها القوة هي المادة. والصورة صورة بالنسبة إلى المادة، ولكنها بالنسبة إلى المركب علة صورية. قال ولما لم تعرف الصورة والمادة في أول الفريدة عرفتا ها هنا فمنه، أي مما به شيئيته فعلة صورية للكل، أي أن العلة الصورية ما به شيئية الشيء، والمقصود بشيئية الشيء كونه نفسه، حتى ثبوت الماهية إنما يكون ببركة الوجود. الآن طبعا عندنا مثلا قول معروف، لو كانت الأربعة معدومة لكانت زوجة، وهذا كلام صحيح، لكن في الواقع الأربعة عند العدم لا تكون زوجة، أي أن صحة هذا الكلام مبني على التسامح. لو كانت الأربعة معدومة لم تكن فردا ولا زوجا، هي معدومة، متى تكون الأربعة أربعة؟ الأربعة تكون أربعة إذا وجدت. إذن هناك أمران متلازمان، أحدهما ملزوم والآخر لازم، الوجود في الممكنات تلزمه الماهية، فاللازم هو الماهية والملزوم هو الوجود، بدون الوجود بناء على أصالة الوجود لا ماهية للشيء. إذن ما به يكون الشيء شيئا، لماذا كانت الأربعة أربعة؟ بسبب الوجود كانت أربعة. لا نقصد أن قصر اللحاظ على ذاتها وذاتياتها يوجب الحكم عليها بأنها أربعة بسبب الوجود، لا، نقول في الخارج لا يثبت للأربعة ذات الأربعة إلا بالوجود في الخارج. صحيح العقل يستطيع أن يفكك ولذلك يحكم بالزيادة، زيادة الماهية عن الوجود، لكن في الخارج ماكو زيادة، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية، أي أننا عندما نقول الماهية زائدة على الوجود فظرف هذه الزيادة ما هو؟ التحليل. في الخارج لا توجد زيادة، إذن في الخارج ذات الأربعة عين وجود الأربعة، فإذا سلبت الوجود عن الأربعة فأنت تسلب ذات الأربعة عنها، لا يبقى لهذا. نعم يبقى الخيار، يبقى أنك تتوهم أن الأربعة موجودة ويعني الأربعة أربعة وهي معدومة. الواقع هذا وهم وهذا اعتبار محض لا واقع وراءه. إذن ما به يكون الشيء شيئا هو وجود الشيء، ووجود الشيء دائما عين الفعلية. إذن الوجود هو عين الوجود خارجا، ثم يتحد بالماهية بنحو من أنحاء الاتحاد، ولكن لاحظوا أنه يتحد مع الجزء الصوري في الماهية قبل اتحاده مع الجزء بالقوة. مثلا الوجود يتحد مع الفاصل قبل اتحاده مع الجنس، ومع فصل الجنس البعيد قبل اتحاده مع الجنس البعيد، والوجود يتحد مع كل فصل قبل اتحاده مع جنس ذلك الفصل. لماذا؟ لأن الفصل أقرب إلى الفعلية من الجنس، فالوجود هو أصل الفعلية، فكل معنى ما هو يكون قريبا من ذلك من تلك الفعلية يكون متحدا معها، وبسبب اتحاده معها يتحد المعنى الثاني وهكذا. فإذن أول درجات الفعلية في الشيء، أقصد أولى الجهات بالفعلية في الشيء الموجود ما هو؟ وجوده، ثم بعد الوجود فصله، ثم بعد الفاصل فصل جنسه، ثم بعد الفاصل فصل جنس جنسه، وهكذا حتى نصل إلى أبعد الفصول. فهذه المعاني متدرجة في الارتباط بالفعلية، وهذا يعني أن الوجود هو أصل فعلية الشيء، والمعاني الماهوية التي تعبر عن فعلية ذلك الوجود إنما تكون متحدة مع جهة الفعلية. واضح؟ الماهية تحتاج إلى الوجود لتتحقق ذاتها لذاتها، بدون الوجود لا تكون الأربعة أربعة. لا، احنا نطبق الفعلية على الموجود لا على الماهية، على الأربعة الموجودة في الخارج. لا لا، ما نتكلم عن تقرر الماهية، نتكلم عن الأربعة في الخارج، موجود ولا مو موجود؟ موجود. مركب أو بسيط؟ لا، مركب من وجود وماهية. جهة فعليته وجوده، جهة قوته ماهيته. طيب، بينهما اتحاد، زين. هل جهة الفعلية وهي الوجود تتحد مع الماهية ابتداء أو مع الفصل؟ تتحد مع الفصل ابتداء، وببركة الفصل تتحد مع الجنس. لذلك يقول صدر المتألهين أن حقيقة النوع فصله الأخير، وأن الفصل نحو الوجود من هذا الباب. قال: فعلة صورية للكل، أي لما قال وما به للشيء فعليته صورته فمنه شيئيته، رتب على ذلك أن الصورة العلة الصورية هي العلة الصورية للكل، فباعتبار أنها جزء للمركب منها ومن المادة علة صورية، تسمى الصورة علة صورية باعتبار إضافتها إلى المركب. لا تقل علة صورية للمادة، لا، هي صورة للمادة لكن علة صورية للكل، وباعتبار أنها تقوم المحل أعني المادة علة فاعلية شريكة للفاعل كما سيأتي، وصورة للمحل. وهكذا في المادة، المادة علة مادية للكل، ومادة ومحل للصورة. ويعلم منها من هنا حالها، تقال أي الصورة لمعاني، ذكرنا خمسة منها، للجسمية أي الصورة الجسمية، لاحظوا يقال للجسمية أنها صورة مو في مقابل النوع بل في مقابل المادة، الصورة الجسمية صورة في مقابل المادة، في مقابل الصورة النوعية تكون مادة ثانية لا صورة. والصورة النوعية صورة، لماذا؟ لأنها تعطي الجسمية فعلية بلحاظ التنوع، والشكل والهيئة مطلقا، يقال للشكل والهيئة كل الهيئات أنها صورة مطلقا. والصورة العلمية التصورات والإدراكات يقال عنها أنها صورة. طبعا تسمية الصور العلمية أنها صورة إما باعتبار أنها عين الفعلية متمحضة في الفعلية غير قابلة للتغير والتبدل والزوم والتحول، أو باعتبار اتحادها مع العاقل فتكون جهة فعلية ذلك العاقل. قال الشيخ في إلهيات الشفاء: وأما الصورة فنقول قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يعقل حتى تكون الجواهر المفارقة صورا بهذا المعنى. قد يقال للجوهر المجرد أنه صورة باعتبار أنه قد يعقل ويصلح أن يكون أن يتعلق به العقل والإدراك العقلي. وقد يقال صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل كل ما يعرض على المحال، سواء كان ذلك المحل واحد وحداني بسيط أو مركب، في قابل وحدانيا أو بالتركيب، كل ما يعرض على ذلك القابل الوحداني البسيط أو بالتركيب يقال عنه أنه صورة حتى تكون الحركات والأعراض صورا. ويقال صورة لما يتقوم به المادة بالفعل كالصورة الجسمية بالنسبة إلى المادة الأولى، فلا تكون حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صورا. ليش؟ لأننا أخذنا في الصورة بهذا المعنى الأخير أن تكون مقومة لمحل، العراض يتقوم بمحله لأن محله الجوهر، والجوهر المفارق لا محل له حتى يكون مقوما أو لا يكون مقوما. إذن بهذا الإطلاق تخرج الجواهر المفارقة والأعراض، لكن بالإطلاق الأول تدخل الجواهر المفارقة، إذ الجواهر المفارقة معان صالحة أن تعقل. ما الجهة المشتركة بين الإطلاقين؟ الجهة المشتركة بين الإطلاقين أن الصورة في كل هذه الموارد هي جهة الفعلية. الآن إذا كان الإنسان جالس، جلوسه متقوم بذاته وجوهره، صحيح لأنه عرض، لكن مع ذلك جلوسه فعلية، وأما جوهره فهو فعلي من جهة ذاته بالقوة من جهة تعيناته. بيان ذلك، وهذا مهم ترى، من المعاني الدقيقة، أنهم يقولون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. طب إذا وضعنا يدنا على الجوهر المادي كزيد المركب من مادة وصورة، فزيد موجود، لكن هل يوجد زيد من دون أن يكون له حالة يتصف بها من قيام أو قعود أو اضطجاع أو استلقاء أو غير ذلك من الهيئات؟ ما يمكن أن يوجد في الخارج زيد بدون حالة من الحالات، فتشخصه في الخارج يلازم دائما حالة من الأحوال. لذلك توهم بعضهم أن الوضع من المشخصات، فنقول الأمر ليس كذلك. الحق أن وجود زيد متشخص، لكن يقارنه أثناء تشخصه حالة من الأحوال. هنا نقول زيد تارة يطلق على الجوهر في مقابل العراض، فهذا الجوهر ماهية مبهمة، يمكن أن يوجد قائما، يمكن أن يوجد قاعدا، يمكن أن يوجد ساكتا، يمكن أن يوجد ناطقا، يمكن أن يوجد أبيض، يمكن أن يوجد أسود. إذن هو من هذه الجهة باعتبار ذاته، مجرد ذاته، يكون بالقوة أو بالفعل؟ يكون بالقوة، لأنه في ذاته ليس بأبيض ولا أسود، كما أنه لا يمكن أن يوجد لا أبيض ولا أسود، لابد أن يوجد بلون خاص. إذن هو بهذا اللحاظ بالقوة، فإذا وجد في الخارج مع البياض، البياض شو يكون؟ يكون موجبا لفعليته، صحيح أخذ الفعلية منه، لكن هو عين فعلية ذلك الجوهر، أقصد بكونه عين فعليته في مرتبة تشخصه لا في مرتبة ذاته. إذن هنا يقال عن العرض أنه صورة، صورة يعني فعلية ذلك الجوهر، بهذا اللحاظ يقال عن العرض أنه صورة، وهكذا الحركات. ومن الواضح أن هذا المعنى موجود في الصورة العلمية وموجود في الجوهر المفارق، لأن الجوهر المفارق إنما يقال عنه صورة لأنه بالفعل، كذلك الجوهر إنما يقال عنه صورة لأنه متخصص بالعرض في الخارج، من دون أن يتخصص زيد بحالة عرضية لا يكون موجودا، وحيث إن العرض متحد بوجوده إذن يكون متحدا بتشخصه بنحو من أنحاء الاتحاد، لذلك يقال عن العرض بهذا اللحاظ أنه صورة. وإلا في الواقع قد يلحظ العرض أيضا مبهما من جهة زيد، مثلا القائم من هو؟ مرة زيد مرة عامر، إذن العرض وهو القيام مبهم من جهة الجوهر. من الذي يشخص كلا المعنيين؟ الوجود، وجود زيد لا يكون إلا وجود زيد، حتى الوجود المعام المبهم هذا مو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي شو يكون في الخارج؟ الوجود الخارجي لا يكون إلا عين نفسه، وجود زيد وجود زيد، نعم ذات زيد يمكن أن تنفك عنها الأعراض، الأعراض يمكن أن تنفك عنها الزيدية، بخلاف الوجود هو الذي يوجب تشخص الاثنين. لا نقول أن العرض باعتبار ما قد يكون متحدا مع الصورة، نعم نعم، من دون أن نلاحظ، نعم من دون أن نلاحظ هذه الحيثية لا يقال عن العرض أنه صورة. متى يكون العرض صورة؟ إذا لاحظناه متحدا مع شخصية زيد، ما بدون أن يعني إذا لاحظنا ماهية العرض لا يكون صورة. يعني في الواقع الصورة هو وجود العرض، وجود العرض صورة للموضوع لا ماهية العرض، ماهية العرض مو صورة، وجود العرض، لأن وجود العرض لا يكون إلا مع تشخص الموضوع بل عينه. قال ويقال صورة لما تكمل به المادة وإن لم تكن متقومة بها بالفعل، مثل الصحة وما يتحرك إليها بالطبع، كل ما تتكامل به المادة وإن لم يكن مقوم لتلك المادة، مثل الصحة يقال عنه أنه صورة. في الواقع وأيضا إطلاق الفعلية الصورة على هذه الأمور باعتبار أنها فعلية للقوة التي استند إليها المتحرك في حركته. ويقال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من الأشكال وغيرها، ويقال صورة لنوع الشيء ولجنسه، صورة لنوع الشيء هذا واضح، وصورة لجنسه يقال عن الجنس أنه صورة، لكن لا بد أن يكون إطلاق الصورة على الجنس باعتبار كونه فعلية ما، لا أنه في مقابل الفصل يكون صورة، ولفصله إطلاق الصورة على الفصل لا إشكال فيها ووجهها واضح، ولجميع ذلك وتكون كلية الكل صورة في الأجزاء أيضا، أي أنه كما أن الجزء الفصلي صورة للجنس وعلة صورية للمركب، كذلك الكل صورة للأجزاء، مثلا يقال عن الصلاة أنها صورة أجزائها، ويقال عن زيد أنه صورة أجزائه، لماذا؟ لأنه باندماج هذه الأجزاء حصلت فعلية هي ذات زيد، فتكون ذات زيد صورة لتلك الأجزاء، لما؟ لأن الصورة ليست إلا مناط الفعلية. ورابعا في العلة المادية قال حامل قوة لشيء عنصره. العنصر ما يحمل قوة الشيء. يقال عنصر ويقال استقص. والتفرقة بينهما في الاصطلاح أن العنصر هو ما يبتدئ به التركيب، والاستقص ما ينتهي إليه التحليل، أو العكس على الخلاف بينهم في يعني السلوك. بعضهم يقول العنصر ما هو؟ العنصر هو ما ينتهي إليه التحليل. العنصر ما ينتهي إليه التحليل، مثلا نمسك بماهية مركبة فنحللها حتى ننتهي إلى آخر أجزائها، هذا الجزء باعتبار انتهاء التحليل إليه قال عنه عنصر. وأما إذا أخذنا عنصرا وأضفنا إليه عنصر ثم أضفنا إليه عنصرا ثالثا، حصلت عندنا ماهية كلية. ماذا يقال عن العنصر الذي أضفنا إليه العناصر؟ يقال عنه استقص. فما ينتهي إليه التحليل عنصر، وما يبتدئ به التركيب استقص، أو العكس. يعني على كل حال هذه اصطلاحات. العنصر في المقام، نحن لا نريد طبعا بالتركيب ها هنا الجمع والضم، لأننا نتكلم عن التركيب الاتحادي أو تركيب القوة والفعل، وإلا فالضم كضم الحجر إلى جنب الإنسان هذا مو تركيب حقيقي. نحن قلنا أن التركيب الحقيقي في مقابل التركيب الاعتباري، ومناط التركيب الحقيقي ما هو؟ أن يترتب على المركب أثر لا يترتب على أجزائه، وهذا لا يكون إلا مع اتحاد الأجزاء حقيقة. إذن العنصر المراد به ما هو؟ العنصر هنا يراد به ما يحمل قوة الشيء. لماذا نخصص العنصر بهذا المعنى؟ لأن التركيب الحقيقي لا يكون إلا بين جزئين، أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، ولا ثالث. التركيب الحقيقي دائما له جزئان فقط، قوة وفعل. ما يحمل القوة نسميه عنصر، وأما ما يحمل الفعلية فنسميه صورة. قال ومادته حامل قوة لشيء عنصره. ومادته هذا عطف على عنصره. قال بالمعنى الأعم ها هنا، سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المادة في الحركة ما يكون تفصيلا لهذه النقطة، أن المادة تطلق على المعنى الأعم وتطلق على المعنى الأخص. وقد وقع الخلاف بين المشائين والإشراقيين في المعنى الأخص، وإلا المعنى الأعام لا خلاف بين العقلاء والأمم فيها. يقول السبزواري، يقول إن الهيول العامة أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، أي أن الملل لم تختلف في وجود شيء يحمل قوة الأشياء، وإنما وقع الخلاف في ذلك الشيء الذي يحمل القوة، أنه متمحض في الفعلية أو متمحض في القوة. هنا خلاف بينهما. مرادنا بالعنصر والمادة هنا هو ما يحمل قوة الشيء، سواء كان جوهرا أو كان عرضا، كان جوهرا هيولائيا أو جوهرا جسمانيا، حتى يشمل موضوع العرض. العرض لابد له من حامل قوة. ما الذي يحمل قوة العرض؟ الجوهر. ومتعلق النفس، البدن يحمل قوة النفس. فالمقصود بالمادة هنا ما يشمل موضوع العرض ومتعلق النفس. شروع في تقسيم المادة بأن العنصر إما أن يكون عنصرا للشيء بوحدة، يعني يكون شيئا بسيطا حاملا لقوة شيء آخر، أو لأجل ضم ما يغايره، أي أنه لا يكون حاملا لقوة الشيء إلا مع تغير في ذاته، إما تغير في هيئته أو في جوهره. مثلا الاستماع إلى الدرس أمر يحتاج إلى قوة. متى يكون الطالب عنده قوة الاستماع إلى الدرس؟ إذا كان في بيته ولا إذا جاء إلى محل الدرس؟ إذا جاء إلى محل الدرس. طيب متى يكون قد جاء إلى محل الدرس؟ إذا انتقل من مكان إلى مكان. فمتى يكون الطالب حاملا لقوة الاستماع إلى الدرس؟ إذا تغيرت ذاته بالانتقال من مكان إلى مكان آخر، هنا يكون قادرا على الاستماع إلى الدرس. وهكذا. وكل واحد منهما، أي العنصر البسيط أو العنصر الذي يحتاج إلى تغير في الذات، إما مع التغيير ذاتا أو صفة، والتغيير إما في الذات والصفة، إما أن يكون بالزيادة أو النقيصة، أي بحسب الزيادة أو نقصان، أي بحسب النقصان، أو لا مع التغيير بأقسامه فاقتفه. يقول هذه أقسام العنصر الذي يحمل قوة الشيء. تطبيق يأتي، وصلى الله عليه وسلم.